إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا جاءت هذه القصة العجيبة الطريفة قبل قصة ذي القرنين التي كانت أي قصة ذي القرنين مع مسألة أهل الكهف من جملة ما سأل عنه مشرك العرب مشرك مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بإعاز من أهل الكتاب من يهود المدينة حيث قالوا للمشركين بعدما جاءوا يسألونهم عن شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لهم سألوه عن ثلاثة أمور فإن أجابكم فهو نبي وإلا فلا سألوه عن الروح وسألوه عن فتية ذهبوا في العصر الأول هي أصحاب الكهف وسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب وهو ذو القرنين فجاء الجواب طبعا في هذه السورة سميت سورة الكهف وتحدث الله تعالى فيها بالتفصيل عن أصحاب الكهف وختمت السورة أيضا بالحديث عن القرنين وجاءت هذه القصة قصة موسى عليه السلام مع الخضر للإشارة وللرد ولو ضمنيا على أهل الكتاب الذين أوعزوا إلى المشركين بأن يسألوا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور فإن أجاب عنها فهو نبي وإلا فلا وجاء أيضا الرد عنه في قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فجاءت هذه القصة لتبين لأهل الكتاب ولغيرهم أنه ليس شرطا أن يعلم النبي كل شيء، ليس بالضرورة أن يعلم النبي كل شيء، بدليل أن موسى عليه السلام كانت هناك وهو كليم الله عز وجل وهو أحد أولي العزم من الرسل، ومع ذلك كانت هناك أمور لا يعرفها فاحتاج إلى أن يتعلمها من الخضر من عبد من عباد الله سبحانه وتعالى الذي أتاه الله الحكمة والعلم. إذن ليس بالضرورة وليس شرطا أن يعرف النبي كل شيء. فهذه القصة جاءت لتقول لهؤلاء ولأمثالهم أولى بكم بدل أن يعني أن تظنوا أنكم على علم ومعرفة بشيء من العلم، أولى بكم أن تبحثوا عن العلم أن تتعلموا، وليس المقصود أن تحرشوا المشركين على أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور معينة، فإذا علمها فهو نبي في زعمهم، وإن لم يعلمها فهو ليس بنبي. فإذا فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره الله تعالى بقصة أصحاب الكهف ولم يخبره بقصة ذي القرنين، هل ينقص ذلك من شريعة الله شيئا؟ لا ينقص من شريعة الله، لأن المهمة التي جاء صلى الله عليه وسلم جاء لشريعة ليبين للناس عقيدة التوحيد وأركان الإيمان وأركان الإسلام ويعلمهم الحلال والحرام وفرائض الدين وما يجب أن يفعلوه وما لا يفعلوه، ما ينفعهم في دينهم ودنياهم بينه لهم، وما لم ينفع وما يضرهم حذرهم منه. هذه هي وظيفته، وليس بالضرورة أن يكون له علم بكل شيء. فالله عز وجل وحده هو الذي أحاط بكل شيء علما. أما الأنبياء والرسل فالله تعالى يرسلهم ليبلغوا رسالاته وليؤدي وظيفة معينة محددة، فهم يتصرفون من منطلق ما يوحي الله عز وجل إليهم. فلذلك كانت هذه القصة تعريض بأولئك الذين أغروا غيرهم أو سألوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ليبحثوا عن هل يعرف قصص أهل الكتاب أم لا يعرف، كما يفعل بعض الناس مثلا يكون يعرف يعني شيئا غريبا أو لغزا أو شيء من هذا القبيل، يقول يذهب إلى العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني لأسأله هل لأعلم هل يعرف هذا أم لا يعرفه، فلا يضره أو لا يغيره ولا ينقصه إذا لم يكن يعرف ذلك. كما قيل أن واحد يسأل قال يعني كم المسافة بين الأرض والسماء؟ طيب إذا كنت أنت تجهل المسافة بين الأرض والسماء هل يضرك في شيء؟ هل ينقص من علمك؟ لا. وإذلك قالوا إن جواحد قال واحد اسأل شي فقيه قال له ما هي المسافة بين الأرض والسماء، فأجابه قائلا فرائض الوضوء سبعة، مبينا له أن هذا الذي ينبغي أن يسأل عنه، أن يسأل عن فرائض الوضوء الذي يحتاج إليه 5 مرات في اليوم. أما كونه لا يعرف المسافة بين السماء والأرض هذا لا يضره، علمه الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، أن تعرف المسافة بين السماء والأرض ماذا زادك وماذا نقصك، ثم إن هذه المسافة هي موقوفة على الوحي المنزل، إذا ما كانش هناك وحي تحديد هذه المسافة من أين يستطيع الإنسان أن يعرف هذه المسافة؟ نعم. جاءت هذه القصة الغريبة العجيبة كما قلنا للإشارة إلى ما ذكرنا. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قام موسى خطيبا في قومه فخطب خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وكانت خطبة مؤثرة، فسأله أحد علماء بني إسرائيل يا موسى هل هناك من الناس من هو أعلم منك أو من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، موسى عليه السلام حينما سئل من أعلم أهل الأرض أو من أعلم الناس قال أنا، لأنه لا، لأنه هو كليم الله عز وجل، كلمه الله تعالى بدون واسطة ملك، وهو من أولي العزم من الرسل، ولو ما كان عليا فليس في الأرض هناك أحد أفضل منه من غير شك، لا أحد أفضل منه في ذلك الوقت، ولكن أعلم منه هذا ممكن. وفرق بين الأفضلية وبين العلمية. فقال أنا أعلم أهل الأرض، فعاتبه الله عز وجل حيث لم يرد العلم إلى الله. كان المفروض والمطلوب والأولى أن يقول الله أعلم، فعاتبه الله عز وجل على هذه الكلمة حيث قال أنا أعلم أهل الأرض، وقال له إن لي عبدا أعلم منك، أعلم منك، إن لي عبدا أعلم منك. قال أين هو؟ أين أجده؟ لأنه كان يتصور أنه ما كانش واحد أعلم منه. فلما أخبر من قبل الله تعالى بأن هناك من هو أعلم منه، قال يا رب أين أجده؟ قال تجده بمجمع البحرين. قال يا رب اجعل لي آية، كيف أعرفه؟ قال خذ معك حوتا، تزود بالحوت، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فهو هناك، حيثما ضاع منك الحوت فهذا العبد وهذا العالم هو هناك. فلذلك موسى عليه السلام شد الرحلة في طلب العلم، لأنه يريد أن يتعلم. بعدما قال أنا أعلم أهل الأرض، الله تعالى عاتبه على هذا الأمر وبينه، وبين له أن هناك من أعلم منه. كان شيوخنا رحمهم الله يذكرون لنا حينما يبدأ الطالب الدراسة، ويكون ذلك تقريبا في بداية السنة، في بداية السنة الدراسية، يقولون، يحكون قصة، قالوا بأن واحد كان من العلماء والأولياء، كان عالما ووليا، جمع بين العلم وبين الولاية، فكان يسير على البحر، يعني يضع فراشه ويمشي به فوق البحر، فبدأ البحر يهيج يتحرك، فقال له ارص يا بحر، فوقك بحران، بحر من العلم وبحر من الولاية. فوق من جدي البحور، واحد البحر ديال العلم والبحر ديال الولاية، انت كتضطرب. قال لك فأخرج الله له حوتة من البحر، حوت من البحر، فسئل، يعني سؤال فقهي، قالت له هذه الحوتة، يعني رجل مسخ، وكان متزوجا ومسخ، مسخ الله تعالى، فبأي عدة تعتد هذه المرأة؟ هل عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ فتحير الرجل ولم يدري جوابا، هو بين هذا البحر ديال العلم، يعني هذا عتاب أيضا سيكون، يعني رجل ما مسخ، والمسخ يعني تعرفون المسخ، يعني كان في الأمم السابقة، كان هناك في الأمم السابقة مسخ، كان الناس يمسخون، وقد مسخ الناس قردة وخنازير ومسخوا حجارة ومس إلى آخره. هل المسخ واقع في هذه الأمة أو غير واقع؟ قيل إنه واقع، وقيل الراجح أنه غير واقع، يعني المسخ في هذه الأمة هو مسخ معنوي وليس مسخا حسيا. المسخ الحسي أن يتحول الإنسان من إنسان إلى حمار، وجاء بعض الأحاديث تحذر من هذا، مثلا الذي يصلي مع الإمام ويرفع رأسه قبل الإمام، صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يعني بعض الناس يكونوا زربانين من اللي يكون الإمام مركع، هذا يكون وسبقوه كيسبق الإمام في الركوع في السجود إلى آخره، فهذا يكون معرض للمسخ بأن يمسخ حمارا. هل يصبح حمار يعني يركب الناس عليه ويحملون عليه الأثقال، أم المسخ معنوي؟ قالوا الراجح أنه مسخ معنوي في هذه الأمة، تكريمة من الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن لا يقع فيها مسخ حسي وإنما يكون فيها مسخ معنوي، ولأن الحمار لا يفقه ما يفعل، فيكون هذا الإنسان مثل الحمار بحيث لم يعد يفقه ويدري ما يقدم ولا ما يؤخر. فقالت له رجل مسخ هل تعتد امرأته عدة الطلاق أم عدة الوفاة؟ فلم يدري جوابا. فقالت له اتخذني شيخا تعلم عندي أنا أعلمك. فقال لها فتواضع وتتلمذ لهذا الحوت وقال له يعني علمني مما علمك الله. قالت له إذا مسخ من جنس ما فيه روح فتعتد عدة الطلاق لأنه لا زال حيا، وإذا مسخ من جنس ما لا روح فيه كالحجارة ونحو الجماد فخلاص رحمات مشاء فتعتد عدة الوفاة. هذه القصة يذكرونها يعني بدي أن من يقدم من يبدأ في طلب العلم ينبغي له أن يكون أن يطلب العلم لله لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يطلب العلم ليماري به الناس، وأن العلم بطبيعة الحال العلم بطبيعته يدعو الإنسان إلى الكبر ويدعو الإنسان إلى الفخر، لأن الإنسان يتعلم مسألة ويعلم أن كثير من الناس يجهلها فبدل أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة يقول الحمد لله الذي علمني بعدما جهلت يبدأ ينظر إلى الآخرين ويزدريهم وينتقصهم أن أنا عارف أشياء هذا الناس ما يعرفوهاش، فهذا ما يدعوه إلى الكبر وإلى الفخر وإلى ومن ثم إلى الهلاك. نعم. سيدنا موسى عليه السلام بعدما أخبر بأن هناك من هو أعلم منه عزم وقرر على أن يذهب إلى هذا العالم ليأخذ منه العلم مهما كانت المسافة بعيدة مهما كانت المشقة ومهما كانت الشقة مهما بعدت الشقة ومهما بعدت مهما كانت المشقة. وأخبر فتاه بذلك، وإذ قال موسى واذكر يا محمد إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إذ قال موسى لفتاه، موسى عليه السلام هو نبي بني إسرائيل، وفتاه هو يقال هو يوشع ابن نون، يوشع ابن نون عليه السلام هذا كان خادما لموسى عليه السلام يخدمه في الحضر والسفر حيثما حل وارتحل فكان يقوم بخدمته. فيوشع ابن نون هذا عليه السلام بعدما توفي موسى عليه السلام نبئ وأصبح نبيا وأصبح يقود بني إسرائيل، قام بخدمة موسى عليه السلام هذه المدة، وبعدها الله تعالى اختاره وجعله نبيا على بني إسرائيل، فهو يوشع بن نون هو من أنبياء بني إسرائيل. وإذ قال موسى لفتاه، اذكر إذ قال موسى لفتاه، والفتى هو الخادم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال ليقولن أحدكم فتاي أو فتاتي ولا يقل عبدي أو أمتي. كانت ظاهرة الرق موجودة في العصور الماضية، يعني العبد العبيد الناس كانوا يباعون ويشترون رجالا ونساء، العبد والأمة الرجل والمرأة. فالناس من اللي كينادي العبد يقول يا عبدي يا أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه العبارة وقال الإنسان اللي عنده الخادم ما يناديهش بالعبد، لأن العبد هو عبد لله سبحانه وتعالى، وما يناديش الأمة ديالو من الجارية ديالو يقول لها يا أمتي، وإنما ينادي بهذه العبارة الفتى والفتاة، فتى للذكر والفتاة للأنثى، يا فتايا يا فتاتي، للخادم يقول له يا فتى وللأنثى يقول يا فتاتي وهكذا. ولذلك الله تعالى ذكر هنا أن موسى عليه السلام استعمل هذه العبارة ولم يستعمل عبدي أو شيء من هذا القبيل، إنما قال فتاه. وإذ قال موسى لفتاه، لفتاه يعني لخادمه وهو يوشع بن نون، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فموسى عليه السلام صرح بما عزم على فعله وأخبر فتاه بأن بقصده ومقصوده، وهذا ما يدل على أنه على جواز أن الإنسان يخبر خادمه بما يريد أن يفعله، وخاصة في السفر الطويل الذي يحتاج فيه الأمر إلى الاستعداد وإلى الزاد، الزاد النفسي والزاد المعنوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزواته يعرض إذا أراد أن يذهب إلى غزوة يعرض بغيرها، ما كيستعملش التصريح، ما كيقولش أنا القصد ديالي القبيلة الفلانية أو الجهة الفلانية، حتى لا يتسرب الخبر ويصل إلى العدو. لكن لما كان متجها إلى تبوك حيث المسافة بعيدة والمشقة صعبة والسفر طويل، احتاج إلى استعداد نفسي ومادي وما إلى ذلك، صرح للناس بوجهته وبالجهة التي يريد أن يذهب إليها حتى يستعد الناس. فموسى عليه السلام يرى أن المسافة، أن المشقة طويلة، تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى زاد، ولذلك أخبره فتاه بمقصوده وبمراده، فقال إني أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني حيث أعلمني الله بأني ألتقي بهذا العالم لكي أتعلم منه وأخذ منه العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، لا أبرح، لا أزال أمشي، لا أبرح، لا أزال. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح ماشيا، يعني لا أزال ماشيا حتى أبلغ الغاية، غايتي هو مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني وجهتي هو مجمع البحرين، مهما كانت المسافة طويلة حتى ولو أدى ذلك إلى أحقاب من الزمن. أو أمضي حقبا، وحقب جمع حقب وأيضا جمع أحقاب، والأحقاب والحقب قالوا 80 سنة، يعني الحقب الحقيقة هو مسافة طويلة من الزمن. ويريد أن يقول سيظل ماشيا مهما كانت المسافة طويلة إلى أن يصل إلى مبتغاه وأن يصل إلى هدفه، وهدفه هو أن يجد هذا العالم ليتعلم منه. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، هذه يسموها الرحلة في طلب العلم، الرحلة. علماؤنا، علماء الأولون السلف الصالح كتبوا في الرحلات في طلب العلم، وكان الناس تسافر المسافة الطويلة، ومن لم يسافر في طلب العلم لم يكن له من العلم إلا القليل. فكان الناس يسافرون المسافات الطويلة ويرتكبون المخاطر ويمتطون الإبل ويشدون الرحال إلى أن يذهبوا إلى ذلك العالم، إلى هذا العالم أو ذاك، لأن يأخذوا عنه العلم. حتى ولو كانت المسألة مسألة يعني واحدة، حتى ولو كانت مسألة واحدة من العلم، إذا سافر الإنسان إليها وتحمل المصاعب فإن هذه المسألة جديرة بالتحمل، جديرة بالتعب، لأجل أن يأخذ الإنسان ولو مسألة واحدة. ومعروف في تاريخ الصحابة أن جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، وأبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر ليأخذ حديثا واحدا من عقبة بن عامر، حديث واحد. جابر بن عبد الله رحل إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، وهو صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا محجلين غرلا، وحديث أبي أيوب الأنصاري ذهب إلى عقبة بن عامر ليأخذه مسافة شهر للطريق ليأخذ حديثا واحدا، وهو من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرحلة في طلب العلم، وهذه مسألة كانت معروفة، الناس يرتحلون ولا زالوا يرتحلون إلى اليوم وسيبقون يرتحلون، الناس يذهبون من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة لأجل طلب العلم، مطلق العلم، فما بالك إذا كان هذا العلم مما يرشد الإنسان إلى طريق الخير وإلى طريق الهدى ويدله على الله ويبلغه إليه. وإذا قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، العلم الذي يكون فيه الرشد والهداية إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب وإلى طريق الحق، هذا هو أفضل العلوم الذي يكون جديرا بأن يركب الناس المسافات البعيدة لنيله وأخذه. ولذلك جاء عن ابن عباس في نفس السياق أنه قال في سياق الحديث موسى عليه السلام أنه سأل الله تعالى قال أي ربي أي الناس أحب إليك، قال الذي يذكرني ولا ينساني، الذي يذكرني ولا ينساني هذا أحب الناس إلى الله. قال أي ربي أي الناس أقضى؟ قال الذي يقضي بالعدل ولا يتبع الهوى. قال أي الناس أعلم؟ قال الذي يبتغي العلم الذي يكسب العلم إلى علمه، يكسب العلم إلى علمه، عسى أن يصيب، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى رشد أو تصرفه عن ردى. قال أي الناس أعلم؟ قال الذي يكسب علم الناس إلى علمه. كيف حد كيف تشعل العلم؟ عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى رشد أو تصرفه عن ردى. إما هذه الكلمة يعني تدل على الطريق أو تصرفه عن الهلاك، الرداء والهلاك. وسبحان الله بالتجربة والواقع الإنسان يسمع، يسمع من هنا وهناك، لكن مرة يسمع كلمة يكون لها تأثير كبير في قلبه، قد تكون هي السبب في تغيير مجرى حياته، كلمة يسمعها. وقد تكون هذه الكلمة ليس بالضرورة أن تكون في المسجد، وفي قد تكون في الطريق، قد تكون في السوق، قد تكون في السفر، يسمع كلمة فتقع منه موقعا فتكون السبب في تحوله وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، لا أزال أمشي وأظل مسافرا حتى أبلغ إلى هذا المكان الذي أخبرني الله أني سأجد فيه هذا العالم، وهو مجمع البحرين. مجمع البحرين قيل هو بحر فارس والروم، عند يعني هو البحر ملتقى البحر الأحمر والبحر الهندي، يعني عند المندب في جهة اليمن. إن البحر الأحمر، لأن إذا نظرنا إلى فلسطين حيث كان موسى عليه السلام، كان في صحراء سيناء، موسى عليه السلام لم يدخل إلى فلسطين، فلد الله في التيه حتى مات في التيه، لم يدخل بني إسرائيل فلسطين إلا بعد موت موسى عليه السلام. الله عاقبهم بأربعين سنة يتيهون في الأرض، فمات موسى عليه السلام وهو قريب من أرض فلسطين رمية حجر كما صلى الله عليه وسلم. إذا نظر إلى صحراء سيناء وملتقى البحرين قالوا هو، وهذا قاله أكثر من واحد من العلماء، قتادة وجماعة من العلماء قالوا إنه يعني ملتقى يعني اللي اسمه البحر الأحمر بالبحر الهندي في آخر الجزيرة، في جنوب الجزيرة العربية. وقال محمد بن كعب القرظي إنه عند طنجة، حيث ملتقى البحر الأبيض والأطلنطي، يعني البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يعني يلتقي بحران. إذن المهم أن الله تعالى أخبره بأنه سيجد هذا العالم عند مجمع البحرين، أي عند ملتقى البحرين، سواء كان هذا البحر الأحمر مع البحر الهندية أو البحر الله أعلم أي البحرين هما، إنما أن هذا المكان، هذا الملتقى، هو عند مجمع التقى البحرين حدده الله عز وجل له ليجتمع فيه. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وقيل يعني إشارة، يعني كاين تفسير يسمى التفسير بالإشارة، كاين تفسير الظاهر واضح، مجمع البحرين حيث يجتمع البحرين، سواء كان كما قلنا البحر الأحمر، البحر الهندي، البحر أو البحر الأبيض مع البحر الأطلنطي، الله أعلم أي البحرين هما، إنما هذا الظاهر هو واضح أنه مجمع مكان يلتقي فيه البحران. هذا التفسير الظاهر. التفسير الإشاري قالك إشارة إلى أنه في هذا المكان سيلتقي بحران، وهو موسى والخضر، يعني كلاهما بحر، لأن موسى بحر في العلم والخضر بحر في العلم، ومن غير شك كلاهما بحر، كلاهما عالمان، وموسى أعلم من الخضر حتى تكون على علم، أنه يحتاج أن يتعلم أمورا لا يعرفها من غيره، ولكن لا يعني هذا أنه أقل درجة ممن يتعلم منه، بل وأعظم درجة، ومع ذلك أن هذا دليل على أن الفاضل يتعلم من المفضول، أن الفاضل يجوز أن يتعلم ممن هو دونه إذا كان هذا العلم ليس عنده، وأن غيره ماهر فيه يتقنه فيحتاج إلى أن يأخذه منه. نفرض مثلا واحد محدث فقيه مكانة عالية، ولكن عنده نقص في النحو وعلم النحو وعلم الصرف، فيذهب ليتعلم ممن يتقن هذا العلم، وإن كان هذا النحوي ليس فقيها ولا محدثا، لا حرج, لا حرج في ذلك. نعم لا حرج أن الإنسان يأخذ العلم حكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. قال هذا إشارة إلى أن البحرين أيضا هو موسى والقدر هما أيضا بحران, اسمه تفسير الإشارة في القرآن الكريم. العلماء يعني عندهم أماكن يعني مواطن يسمى التفسير, تكون الآية إشارة إلى معنى يأخذون حكما بالإشارة. يعني كيف يسمى دلالة صريحة ودلالة اقتضاء ودلالة تضمن ودلالة الإشارة. مثلا في قول الله تعالى في آية الصيام حيث أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يجامع امرأته في الليل. يقول الله تعالى في آية الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. قالوا ما دام أن الآية فيها إشارة دلالة على أن يجوز للرجل أن يجامع أهله في الليل, والليل يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر, فالآية تفيد الجواز. إذن ممكن أن يفعل ذلك في آخر لحظة من الليل قبيل الفجر بدقائق, هذا ممكن, وهذا يقتضي إشارة على أنه سيطلع عليه الفجر وهو جنوب. فهذا هو الحكم الذي أخذ بالإشارة. هل يجوز للإنسان أن يدخل عليه وقت الصيام وهو جنوب؟ نعم, كانت السنة دلت على ذلك. لكن الآية تشير أيضا هذا الحكم أخذ بالإشارة. إذا كانت أبيح للرجل أن يلمس أهله في الليل, والليل قد يكون يجوز له أن يفعل ذلك في آخر لحظة من الليل, هذا بالإشارة, هذا يشير إلى أن الإنسان يجوز أن يدخل عليه وقت الفجر وهو جنوب. هذا فيه حرج لا حرج فيه؟ لا حرج فيه, هذا الحكم يأخذ بالإشارة. أيضا في قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يعني قالوا اتخذ الرحمن ولدا, المشركون يقول إن الملائكة بنات الله, فتعالى قال تعالى الله عن هذا علوا كبيرا, سبحانه بل عباد مكرمون, الملائكة هم عباد الله. قالوا هذه الآية تشير إلى أن من وجد ابنه عبدا, أو بعبارة أخرى أنه لا يمكن للإنسان أن يسترق ابنه. يمكنش الإنسان الابن ديالو يكون عبد ديالو. علاش؟ لأن الآية تشير إلى التناقض وعدم الجمع بين البنوة والعبودية. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, قال بل عباد مكرمون, هم عباد وليسوا أولاد. إذا معنى إذا كان ولدا ما يمكنش يكون عبد. واضح؟ إذا كان ولد ما يمكنش يكون عبد, وإذا كان عبد ممكنش يكون ولد. إذا لا يمكن الإنسان أن يستعبد ولده. هذه بالإشارة يعني. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينه, يعني فسد الرحلة. الآية هذه بلاغة القرآن الكريم, أن المعنى أن يعني فيه حذف, ولكن المحذوف يدل عليه السياق. فلما بلغا مجمع البحرين, إذن فشد الرحال وانطلق وسار سيرا طويلا حتى وصل إلى المكان الذي حدد الله لموسى عليه السلام أن يلتقي بالعبد الصالح. فلما بلغا, أي موسى والفتاة, مجمع بينهما, لأن ذكر البحرين ذكر يعني صرح بالاسم الآن الضمير. فلما بلغ مجمع بينهما, أي مجمع بين البحرين, مجمع البحرين, فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. في الحديث ديال البخاري ذكرنا عن قريب مروي عن أبي صلى الله عليه وسلم أخبار أنهم وصل إلى مجمع البحرين ونام عند صخرة هناك مسافة طويلة. نام عند, إذا كانوا سيذهبون من فلسطين إلى اليمن على شاطئ البحر يعني مسافة طويلة جدا, أما إذا كان سيذهب إلى طنجة فهي المسافة أطول. على كل حال وصل إلى مكان هناك عند صخرة هناك فنام هناك. فلما نام موسى عليه السلام وفتاه الفتى لم يكن قد نام بعد، فوضع الحوت، فرأى الحوت يمشي. الحوت كان مملح، كان مجمد، كتشوف الحوت اللي كيتباع كيكون بحال القديد يعني مقدد يعني، في المملح يعني هذا يعني كانوا يتزودون به في الماضي وفي الحاضر، يكون من الزاد يعني الموت المجفف، الحوت المجفف كيشم سوء وكذا كيكون بحال القديد. أيوة اسمه الحوت المملح. الحوت هذا الحوت ميت لأيام وربما لأسابيع. يوشع بن نون عليه السلام رأى الحوت بدأ يمشي حتى وصل إلى الماء، ففتحت كوة في يعني على شكل بئر، على شكل حفرة، على شكل كوة يعني هكذا، فاجتمع فيها الماء واجتمع الماء عليها، سبحان الله. فالحوت صار حيا، لم يعد الحوت ميتا كما كان، يعني زرع الله فيه الروح، فصار الحوت في الماء. ويوشع بن نون ينظر إلى هذه الصورة ثم نام. فلما استيقظ في الصباح نسي يوشع أن يخبر موسى بهذه الحالة، رغم أنها حالة عجيبة بالحقيقة والمسافة قصيرة، وخاصة أن المسألة فيها يعني فيها كرامة وفيها معجزة. الحوت يعني كان معدود للطعام، فإذا به يتحول إلى حوت حي ويأخذ سبيله في البحر، يا سبحان الله. ومع ذلك يوشع بن نون انسى أن يذكر هذه الحالة لموسى عليه السلام، لأن الشيطان تدخل وبقوة ففعل به أشياء تنسيه هذه الحالة، لأن هذه لأن مجمع هذين العالمين وهذين الشخصين هذا يشكل ضررا كبيرا على الشيطان، وأن في مصلحة كبيرة. فإبليس عليه لعنة الله يعمل جاهدا على لا يحصل هذا اللقاء، فإن كان لابد من حصوله فعلى الأقل أن يحصل متأخرا ولا يحصل في الوقت المناسب. هذه وظيفة الشيطان. فيوشع من نسي أن يخبر موسى عليه السلام بهذه الحالة العجيبة فعلا. فلما قال الله سبحانه وتعالى لا أبرح حتى أبلغ مجمع أربع، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. لا موسى سأل عن الحوت ولا يوشع تذكر حالة الحوت التي رأى، لأن الصورة التي حدثت لم يرها موسى عليه السلام، وإنما رأى من؟ رأى يوشع الفتى. نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز، أي جاوز موسى وفتاه، دائما ضمير مثنى. فلما جاوز ماذا؟ جاوز مجمع البحرين، جاوز المكان الذي حدد له. فلما جاوز فات الموضع، يعني الموضع فاته، قال لفتاه آتنا غداءنا. ويظهر أنه استيقظ في الصباح وأخذ سيرهما في الطريق حتى جاء منتصف النهار وجاء وقت الغداء، لأن الغداء يكون اسم الغداء إنه يكون في وقت الغدوة. الغدوة يعني النصف الثاني من النهار اسم الغدوة، ومن هنا أخذت هذه الكلمة الغداء، أخذ من الغدوة اسمه طعام الغداء. فقال ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لقد لقينا، تعبنا كثيرا في هذا السفر، والإشارة إلى ماذا؟ إلى هذا السفر الذي جاوز به المكان، وليس السفر الأول الذي جاء من مكانه إلى مجمع البحرين. لا، لم يحس بالتعب فيه، وإنما أحس بالتعب حينما جاوز المكان الذي حدد له. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المعونة الإلهية تكون مصاحبة لمن يفعل المأمور به، وأن الإنسان كلما كان فعله في سياق طاعة الله سبحانه وتعالى لو يكون معه عون الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام لم يشعر ولم يحس بالتعب إلا بعدما جاوز المكان الذي حدد له، هذا أصبح في الاتجاه الخاطئ. حينها أصبح يشعر بالمشقة ويشعر بالتعب ويشعر بالجوع ويشعر بالعطش. ائتنا غداءنا، قالوا أتينا نتغدوا، لقد لقينا من سفرنا هذا، هذه إشارة للقريب ولا للبعيد؟ هذه إشارة للقريب، هذا أي السفر الذي حصل بعد التجاوز وليس السفر الأول. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ائتنا غداءنا. يجوز للإنسان إذن أن يخبر بما يحتاجه من حسب طبيعة البشرية. يجوز الإنسان يقول أنا فيه الجوع، يجوز الإنسان يقول أنا فيه عطش، يجوز الإنسان يقول أنا تعبت ولم يجوش، يجوز الإنسان يقول ذلك إذا كان بغير تسخط، إذا لم يكن تسخطا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا قال على سبيل التسخط فيكون آثم. أما إذا قال على سبيل الحقيقة أنا أجلنا الجوع، إحنا تعبنا، أيوة هذا ما فيه إشكال، لأن موسى عليه السلام قال لفتاة لقد لقيتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هنا عاد غادي يتذكر شكون يوشع عليه السلام، هذا يتذكر الحالة ديال الغداء، فين الغداء؟ الغداء مشى، الحوز مشات، نفخ فيها، نفخ أصبحت حية وذهبت في الماء في البحر. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة، أخبرني هل تذكر إذا أوينا إلى الصخرة؟ والصخرة هنا ذكرت معرفة لأنها لأن معروفة بينهما، فصخرة نكرة، الصخرة معرفة، والمعرفة تكون معرفة عند المتكلم والمخاطب، فهي معرفة، فهي معرفة بين الصخرة محددة نام عندها. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة، يعني الصخرة المعودة المعروفة بيننا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة، أوينا أوهم المبيت، يعني بات هناك كما ذكر كما سبق ذكرنا. أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إني نسيت الحوت، أنا نسيت ذكر مرتين بمعنيين مختلفين، إني نسيت الحوت أي نسيت حفظه، يعني ما احفظش في الحوت، يعني نزله في مكان يعني لم يكن هذا الحوت في يده، يعني كأنه رأى أن هذا نوع من التفريط منه، نسى أن يحفظ هذا الحوت وأن يحرسه، فهذا الحوت ذهب مشى وذهب في البحر. فالنسيان الأول إني نسيت الحوت أي نسيت حفظه ومراقبته. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هذا النسيان الثاني هو النسيان الحاصل عندما ابن حوت أخذ سبيله في البحر. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ما أنسانيه أي أنساني ذكره لك إلا الشيطان. فنسب النسيان يعني أضاف النسيان إلى الشيطان باعتبار أنه هو باعتبار وسوسته وتزيينه، وكما ذكرنا عن قريب لأن الشيطان هنا تدخل بقوة حتى يعمل ما في وسعه حتى أن لا يلتقيا هذان الرجلان، لأن في لقائهما خير كبير، والشيطان دائما يسعى إلى أن لا يقع خير، الشيطان يحرص على أن لا يكون هناك خير في الأرض أبدا. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، الشيطان هو اللي نساني، يعني ذكرت أشياء أمامه، الشيطان عمل جهده حتى نسي أن يخبره بالحالة التي آل إليها الحوت، فهو نسي حفظه ونسي أن يخبر مولاه وسيده عن ما حصل لهذا الحوت. قال وما أنسانيه، هذه قراءة ورش وفي قراءة حفص، وما أنسانيه يعني الضمير تكون مضمون في الأصل ولكنها في هذه القراءة مكسورة لأنها خفيفة، لأن ما تكون الكسرة بعد الياء تكون خفيفة على اللسان، وما أنسانيه أما أنسانيه فيها نوع من هذا، يعني هو الأصل الضمير، الضمير تكون مضمون ولكن هذا نوع فيه من نوع شوية صعب شوية، فجاءت القراءة الأخرى فيها تخفيف على من يكون صعب عليه أن ينطق مثل هذا الهاء، لأن القرآن جاء ليلبي حاجة الناس كلهم، لأن ليس كل الناس عندهم لسان فصيح يستطيعون أن ينطقوا بكل الحروف على بأشكالها، فجاء القرآن يعني ليشعر جميع العرب بجميع طوائفهم وقبائلهم أن كل واحد له نصيب في هذا القرآن وله تمثيل في هذا القرآن، فالعرب كلهم كانوا يشعرون على أن لهم تمثيل في هذا القرآن، لأن جاءت لغات للعرب، في كل لغات العرب جاءت آيات القرآن الكريم تطابق هذه اللغة أو تلك. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أنا أذكره لك، يعني الشيطان هو الإنساني باش ما نذكرش ما نخبركش بديك الحالة اللي شفت، رغم أن كما قلنا حالة عجيبة لا تقتضي بالحقيقة أن ينساها الإنسان، ومع ذلك حصل النسيان، حصل النسيان ونسب النسيان كما قلنا إلى الشيطان لأنه بتزيينه ووسوسته، وإن كان كل ما حصل هو بأمر الله عز وجل وقضائه وقدره، لأن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا النسبة هذه الإضافة كما قلنا باعتبار أنه هو الموسوس وهو المزين، فلذلك أضيف النسيان إليه. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال اتخذ سبيله, يعني الحوت اتخذ سبيله في البحر وسربا, يعني السرب هو النفق, ولكن الحقيقة هو ليس النفق, يلكو يعني النفق هو الذي يكون مفتوحا من الجهتين, تدخل من هنا وتخرج من هناك, هذا هو النفق. أما السرب فلا يكون نفقا, يعني السرب يكون تكون هناك حفرة ولكن ليس لها مخرج من الجهة الأخرى, اجتمع الحوت في هذه الحفرة فكان ذلك, فكان سربا للحوت. وكان عجبا ليوشع بن نون ولموسى عليه السلام, لأن يعني أمر يدعو إلى العجب. فكانت هذه يعني هذا المكان الذي سيلتقي فيه موسى والخضر, لأن يعني جاء في الحديث الصحيح أن هذا العبد الصالح فوجد عبدا من عبادنا كما سيأتي إن شاء الله هو اسمه الخضر, هذا جاء في الحديث اسمه الخضر, فوجد هذا العبد. إذا هذا الرجل صالح والتقى صالحان عظيمان في هذا المكان, هذا المكان يعني حف الآن كما ترون بمعجزات بكرامات. هل حوت يتحول إلى أن زرع الله فيه الروح ويتحول؟ فكان ذلك عجبا لموسى ولفتاه, وكان للحوت, فكان سربا للحوت وعجبا لموسى عليه السلام وليوشع بن نون. واتخذ سبيله في البحر عجبا, يعني أعجب منه عجبا, أمر يدعو إلى العجب والاستغراب, لأنه مخالف للعادة. العجب الأشياء العجيبة التي تكون يتعجب منها الإنسان التي تكون مخالفة للعادة, حينما تكون الأمور مخالفة للعادة حينها يتعجب الناس, أما إذا كان شيء طبيعي فلا يتعجب الناس, فمن يتعجب من الأشياء الطبيعية يكون أحمق أو مجنون, أما العجب يكون من الأشياء اللي غير طبيعية, من هنا يتعجب الناس. واتخذ سبيله في البحر عجبا. فموسى عليه السلام هذا النبأ وقع عليه بردا وسلاما, هذا الخبر وقع عليه بردا, لأن هذا الذي كان يريد. قال ذلك ما كنا نبغ, لأنه لم يخبر فتاه بما أوحى الله عز وجل إليه بأن العلامة هو فقدان الحوت, لكن هنا لما قالوا إن الحوت مشى خلاص ما كاين لا غدا لا والو, إذا فهو يتأسف ويتحسر ويندم على أن ما حصل موسى. قالوا ذلك ما كنا نبغ, هذا هو الذي كان في الشعلة, هذا الذي نريد, ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا, عاد أدرجهما, يعني كان جو من جهة لجهة, إذا وصلنا هنا مثلا وكان جاوز المكان إلى هناك, الآن بعدما جاء وقت الغداء ولم يجد طعام فلابد أن يرجعوا إلى المكان الذي فقد فيه الحوت. فارتدا على آثار, معنى ارتدا رجع, اسم ارتد معنى رجع عن دينه. إذا الردة قال فلان ارتد, معنى أنا ارتد عن ديني, هذا مصطلح شرعي ولم ينحي اللغوية. فلان ارتد معنى ارتد أي رجع من الجهة التي كان ذهب ورجع, مشى ورجع هذا مرتد, فلا يقتضي شيئا قبيحا, لكن من المصطلح اصطلاح شرعي, هذه الألفاظ المصطلحات طبعا شرعية حقيقة شرعية, أن الردة تقال لمن سلم فارق دين الإسلام, هذا يسمونه ردة مرتد. فارتدا على آثارهما, يعني رجع أدراجهما قصصا يقصان الأثر ويتبعان خطوة خطوة, مررنا من هنا حتى يصل إلى عين المكان. فارتدا على آثارهما, الآثار يعني لما ذهب ترك أثار, فرجع على آثارهما قصصا يعني قصان الأثر ويتبعانه, مررنا من هنا. قال لك عندك الناس اللي كيتبعوا الأثر ديال الصيد الأرنب كذا ديال الحيوانات الضائعة, قل مرت من هنا كاين الأثر هنا كاين الأثر هنا, ماشي حتى كيوصل للهدف. فارتدا على آثارهما قصصا يقصان الأثر ويتبعانه خطوة خطوة, حتى وصل إلى الصخرة, إلى المكان الذي فقد فيه الحوت. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لما رجع التقيا بهذا العبد الذي اسمه الله عبدا من عبادنا, أنعم عليه, أعطاه رحمة خاصة وأعطاه علما خاص, فكان له علم خاص ورحمة خاصة, فكان الله سبحانه وتعالى جمع له بين العلم النافع والعمل الصالح. نقف هنا إن شاء الله لنستأنف الحديث عن هذه القصة. الجميلة الطريفة العجيبة في حصة لاحقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.